بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه. وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع ولا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حاء. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النجش.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن أبي هريرة في النهي عن سوم المسلم على سوم أخيه، تقدم نظيره هو البيع على بيع أخيه أو الشراء على شرائه. ويليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، في هذا القيد نهى عن تلقي الركبان، المقصود الذين ذاهبون بأمتعتهم إلى السوق. إذا تلقاهم أحد فحصل غبن في بيعه قبل الذهاب إلى الوصول إلى السوق، ربما حصل الغبن لعدم معرفته بالسعر، فلما كان كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. أما أن يتلقاه مثلا يعني لزيارة شخص يمر من ذلك الموضع فيتلقاه للقاء به والزيارة أو لدعوته أو لغرض غير البيع غير الشراء منه، غير ما يخدعه فيه، غير ما يستغل فيه غفلته وعدم فهمه بالسعر، فإن ذلك جائز، فهذا القيد معتبر لبيع. وذلك أنه إذا اشترى منه، وخدعه في البيع يكون قد ظلمه إذا وصل السوق، فله الخيار بعد ذلك إذا وصل السوق وكان قد ظلم أنه يعود في البيع، لأنه قد باع ما لم يكن فهم قيمته، أو كذلك أيضا تفهم ما الغبن فيه. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا نظيره، البيع على بيع الآخر، الشراء على الشراء، شرائه والسوم على سومه، تقدم. ولا تناجشوا ولا ينجش بعضكم على بعض، لا في الشراء ولا في الإيجارات. فكما أنه يحصل النجش في البيع يحصل النجش في الإيجار، والبيع على بيع أخيه والاستئجار على إيجار أخيه، وهكذا. فيذهب هذا يلتمس له مكانا يستأجره، ويأتي ذلك فيزيده قبل أن يكون افترق، ما زال يعني بينهما التراضي، فيجعله يترك الأول وينتقل إلى الثاني في الإيجارات وفي البيوع، كل ذلك منهي عنه، لأن الإيجار أبواب الإيجارات من أبواب البيوع، وهذا يقع فيه كثير من الناس، فيسابق إلى مكان يستأجره قبل أن يستأجره ذاك، أو استأجره فيزيده فيه شيئا ما حتى يخببه على المستأجر الأول. والنجش أن يزيد في ثمن السلعة لا يريد شراءها، هذا أكثر ما فسر به، يعني لقصد التغرير بالمشتري. فإن زاد في السلعة وهو يريد شراءها بعد اتفاق أو بعد مبايعة البائع والمشتري، فهذا بيع على بيع أخيه أو سوم على سوم أخيه. ولا يبيع حاضر لباد، الحاضر قد يدخر السلعة ويتحكم فيها، والباد يأتي بسلعته ليلتمس رزق الله عز وجل، فيستفيد المشتري من صاحب البلد، وذاك يأخذ ما يسر الله له وينصرف. قد رأى السوق ورضي بهذا البيع، دخل السوق ورأى البيع فرضي به، فيأتي الحاضر يأخذها ويحتكرها على المستحقين وعلى أصحاب الاحتياجات، فيتضرر أهل السوق باحتكار ذلك، لا سيما بالسلع القليلة التي يندر وجودها في الأسواق، ويسبب ذلك أيضا مغالاة في الأسعار، حيث تحتكر حتى يكون فيها ثمن كذا وكذا، والناس بحاجة إليها وهو ما زال حابسا لها. فهذا موطن النهي في بيع الحاضر، النهي عن بيع الحاضر الذي في البلد ويعرف الأسعار، للبادي الذي يأتي من بعيد ولا يعرف الأسعار، أو يعرف قد رأى ما رأى وهو راضي بهذا البيع، وذاك يقول اتركها عندنا حتى ننظر لها ثمنا أغلى. فهذا يفوت على البائع استفادته من المال، ويفوت على المشتري ما يحتاجه، ما ذهب السوق إلا ويريد يشتري احتياجاته، فيكون قد فوت عليه هذا المحتكر. فهذا بيع الحاضر الباد بينه تقارب هو وبيع الاحتكار، لا يحتكر إلا خاطئ، إنما ذاك يكون في السلع النادرة التي يحتاج إليها الناس، وبيع الحاضر الباد أعم من ذلك شيئا ما. ولا تصر الإبل والغنم، إبل والغنم وغير ذلك، التصرية، لأنه يعلم أن التصرية حرام، سواء تصرية الناقة أو البقرة أو الشاة أو الجارية أو الفرس أو الأتان وغيرها، لأنه غش وخداع، غش، هذا من غش فليس منا، فهذا الغش يكون سببا للتغرير بالمشتري، ويظن أن هذه حلبة يومها، وأنها بقرة حلوب أو شاة حلوب أو ناقة حلوب، وهو يلتمس اللبن. الناس عادتهم محبة الألبان ومحبة هذه الأشياء، فربما لا يجد لبيته قوتا إلا هذا اللبن، وفي الأزمنة القديمة كان ربما ما في ما يرضع الأطفال إلا من المواشي، من الشاة، من البقرة، من كذا، يأتون بحليب يرضعونها إن جفت حليب الأم، ما كان هناك هذه الحليبات المجففة. فإذا احتياج الناس إلى الألبان احتياج ضروري، لا سيما الأطفال، على ذلك تنمو أجسامهم. فلما كان كذلك صارت محبتهم للألبان ورغبتهم فيها وفي المواشي التي تكون فيها، فيجد البقرة التي فيها حليب كثير ينافس في ثمنها ويبالغ، والشاة كذلك والناقة كذلك بالغ في ثمنها، ثمنها على قدر حلبتها. فيعمد ذلك العاصي ويصريها اليوم واليومين، يمنع ولدها من إرضاعها. وعلامة التصرية أن يكون الضرع يابسا ليس رطبا، قوي شديد يابس، أن هذه مصراه. يصريها اليوم واليومين حتى يأتي المشتري يغتر أن اللبن كثير فيها. من غش فليس منا، وهذا تدليس، هذا تدليس، وهذا إخفاء لعيب ذلك المباع. هذا المباع ثمنه قليل على قدر حليبه، ما فيه شيء من النقصان، وهذا يذهب البركة، وهذا ظلم للمشتري وتغرير به. إذن البيع لا، إن أجازه المشتري أجازه، إن لم يجزه إذا كان علم أنه مصراه، حلبها اليوم مثلا مليان القدر، غدا تحلب قليل ما تملأ الكاس، هذا يدل أنه مصراه، أن هذا الحليب قد تجمع فيها لمدة يومين، ما هو حليب يوم. فماذا سيكون هذا الحليب بعد أن حلبها؟ هو بالخيار، إما أن يمسكها أعجبته أشي الحال رضي البيع، البيع صح، بيعها صحيح مع أنه تحرق فيه معصية، وإن أراد أن يردها ردها حتى ولو لم يشترط الخيار، هذا عيب الآن، ولو لم يقل له يعني إن كانت مصراه فردها علي وهم أضمنها، لا أبدا، يردها مباشرة، هذه شاه مصراه، هذه بقرة مصراه، ناقة مصراه، أتان مصراه، كذلك ما تكفي ولدها إذا كان، نعم، أو كذلك فرس مصراه، فرس يشرب حليبها كما يأكل لحمها، نعم، فيردها. طيب كيف يردها وقد استخرج حليبها؟ فإذا سيكون قد أخذ من هذا الحيوان حليبا ليس في ملكه. هل يقتطع من المال؟ غلط، إن اقتطع بمقابل الحليب، الحليب هذا سيكون اقتطاع اللبن منه فيه تغرير غير محدود. فلو قال مثلا اقتطع على إذا كان الحليب كيلو اقتطع كذا كذا من المال، ربما ما ينضبط، ضبطه الشرع بصاع من تمر ولم يعين نوعية التمر، التمر يتفاوت منه البرني ومنه كذلك من البرني، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب بالداء ولا داء فيه، ومنه العجوة، ومنه يعني ماذا، ومنه كذلك الجنيب، أنواع جيدة، ومنهم لفلف يسمى الجمع، ومنه كذلك حشف، فما عين من غالب ما عندهم من التمر صاع يعطيه كله، أنا حلبت شاتك أو ناقتك أو بقرتك، وهذه الأشياء يعني قد جاء فيها هذا التحديد الذي هو تقريبي، فلو حلبها ملأ هذا الإناء حلبتها مقابل هذه الحلبة صاع من تمر، ولو حلبها ملأ السطل أو القدر مقابل تلك الحلبة صاع من تمر فقط، هكذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، فليردها وصاع من تمر. إذا حصل اتفاق أنه ما وجد التمر وحصل على البديل، التمر قد لا يوجد، البديل نقود مثلا، أن سعر الكيلو من الحليب في السوق كذا وكذا وقبل الثمن أجزأ ذلك، إما أن ينقده وإما أن يخصمه من الثمن من القيمة أجزاء. أما مع وجود التمر فلا بأس، هذا أفضل. الخراج بالضمان، يقول يعني حديث الخراج بالضمان أن الخراج الذي استخرجه هذا الحليب ما هو مقابل علفه، هذا الحليب مجمع من عند صاحبه من علف صاحبها صاحب المواشي، فلما كان ليس له، ليس هذا الخراج هذا الحليب من علفه، كان مستحقا للعوض. لكن لو كان الحليب له، لو كان الحليب له فقط، هذا يقال فيه الخراج بالضمان، يعني الظهر يركب واللبن يشرب، هذا اللبن يشرب يقال الخراج بالضمان في الرهن، ارتهن شاه وعلفها، العلف هذا حصل منه لبن، هذا اللبن يستخرج ويشرب مقابل هذا العلف، لأن العلف لأن اللبن لبنه مقابل علفه، أما هذا ما هو له. واختص التمر لمقاربته من تغذية اللبن، اللبن فيه تغذية كبيرة والتمر فيه تغذية كبيرة، واختص التمر لفضله أيضا، لفضله. وسائر العيوب، السلعة ترد بالعيب، سائر العيوب حتى ولو لم يحصل، إذا كان عيبا بينا حتى ولو لم يحصل خيار ترد بالعيب. وحتى العقود، يعني زوج امرأة فجاءه يصمى بكما على أنها امرأة ليس فيها شيء سليمة معافاة، فجاء امرأة صمى بكما، هذا العقد باطل، يعني يردها حتى وإن دخل بها المهر بما استحل من فرجها، وإن لم يدخل بها عاد. الحاصل أن العقود في مثل ذلك والبيوع في مثل ذلك كلها يجب فيها الوضوح والبيان، فإذا حصل غش وخداع ظاهر يخل بالبيع رد البيع. بقيت هناك أشياء يحصل مثل الإبل الهيم، اشترى إبلا هيما فأجاز البيع، يعني تشرب كثيرا، فإذا أجاز إنسان البيع مضى. وخنساء بنت خدام رضي الله عنها زوجها أبوها على ابن أخيها أو قريب له وهي غير راضية، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أي أن لم يجزه حتى أجازته هي فأمضى نكاحها، أي رضيت.
بارك الله فيكم.